أصحاب القرآن طاب اللقاء وحل الود بيننا والإخاء وعلى ربعنا أقام الصفا حين هبت نسائم أخوية
نسمات أخوية
في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا
نسمات أخوية
حفظه أنس فهمه إرشاد وبه تشفى مهجة وفؤاد فهنيئا لمن له منه زاد في هداه يحيى حياة هنيئة
نسمات أخوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم نسمات أخوية، ودائما في رحاب القرآن الكريم مع مشايخنا الأفاضل. شيخنا البشير، القرآن الكريم اعتنى اعتناء شديدا بالأسرة وأصولها وأصول إصلاحها، فلو تحدثوننا عن هذا الموضوع.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. صحيح أن في القرآن الكريم أصولا كبرى لتنظيم الأسرة وإصلاحها، بحيث إذا اتبعت تلك الأصول فإن الأسرة التي هي نواة المجتمع تصلح، وإذا صلحت ففي ذلك صلاح المجتمع كله. ولنا أن نسأل ابتداء، لما نحتاج اليوم إلى الحديث عن هذه الأصول القرآنية التي تبنى الأسرة عليها؟ أولا، لأننا في زمن انتكاس الفطرة، نحن نتحدث الآن عن الأسرة في القرآن، لكن هذه الأسرة ما هي؟ كل مسلم يعلم أنها رجل وامرأة وأطفال. هذا المفهوم لم يعد صحيحا عند الغربيين اليوم، فصارت الأسرة يمكن أن تبنى على رجل ورجل وامرأة وامرأة وما ليس رجلا ولا امرأة، في انتكاس خطير جدا لفطرة الإنسان من حيث هو إنسان. فإذا نحتاج أن نذكر بهذه البدهيات التي هي معلومة عند المسلمين أجمعين، لأنهم يقرؤون القرآن ويدركون هذه الأصول العظيمة التي بنيت الأسرة عليها من خلاله. إذن في عصر انتكاس الفطرة نحتاج إلى القرآن، وأيضا في عصر الفردانية التي طغت اليوم على هذه الحضارة التي تحكمنا، نحتاج أيضا إلى أن نذكر بمعاني الأسرة في القرآن، لأن هذه الفردانية تريد من الإنسان أن يكون فردا فقط، والمجتمع إنما هو مجموعة من الأفراد لا يجمع بينهم شيء، لا يوجد رابط يجمع بين هذا الرجل وهذه المرأة في إطار رباط مقدس إن صح هذا التعبير، بين طفل وأبيه، بين والدة وابنها. هذه الارتباطات كلها لا تسعف مزاج الفردانية الاستهلاكية الذي هو المزاج المهيمن اليوم على هذه الحضارة. فإذا نحتاج أن نذكر بأن نواة المجتمع هي الأسرة وليس الفرد. إذا علمنا هذا كله، فلنا أن نستحضر أن الأسرة هي محضن الإيمان الأول، وهكذا كان الأمر في ابتداء الإسلام. فإن خديجة رضي الله عنها حين آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك المنطلق الأول الذي انطلق منه الإسلام كما لا يخفى عليكم، وكان في تثبيت خديجة رضي الله عنها لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان لهذا التثبيت الأثر البالغ في دوام هذه الدعوة واستمرارها وانتشارها. فإذا محضن الإيمان الأول هو هذه الأسرة، وإذا كان الأمر كذلك في بدايات الإسلام فهو كذلك في كل وقت وفي كل حين من تاريخ الإسلام كله. فنحن اليوم أيضا نحتاج إلى أن نجعل الأسرة هي المنطلق الذي ينطلق الدين منه من جديد لكي ينتشر في أصقاع العالم ولكي يفتح القلوب والعقول. فإذا القرآن الكريم وضع مجموعة من الأصول التي تبنى الأسرة عليها. في مجال الغريزة، الغريزة التي تجمع بين الرجل والمرأة والتي هي رابط مهم جدا لا قيام للأسرة إلا به، في هذا المجال الإسلام حرم التبتل والرهبانية وفي الوقت نفسه نظم الغريزة. بعبارة أخرى، حين أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل، أن يحرم الأشياء التي أن يحرم الزواج وغيره من الملذات، نزل قول الله سبحانه وتعالى في حقيقة: أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. إذن التبتل، الرهبانية التي يراد بها مبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، هذه محرمة في الإسلام. لكن في الوقت نفسه يمكن أن يقع الزواج، يمكن أن تبنى هذه الأسرة على هذا الرباط الغريزي الذي يجمع بين رجل وامرأة، ولكن لا بد من تنظيم ذلك. وتنظيمه يكون أولا تأسيس مؤسسة الزواج وبنائها بناء صحيحا، وثانيا بتحريم الزنا وجميع مقدماته. فحين حرم الله عز وجل الزنا في كتابه العزيز، فإننا نجد أن ذلك تنظيم لهذه الغريزة التي تجمع كما قلنا بين الرجل والمرأة. فإذا حين نرى ما آل إليه الأمر في بلاد الغرب من هذا السعار الجنسي الذي لا يرتوي أبدا، بقدر ما هم يبحثون عن إروائه بقدر ما يزيد سعارهم نحوه، هذا شيء طبيعي، لأن هذه طبيعة هذه الغريزة الجنسية أنها لا يمكن إرواؤها بمزيد من يعني من إطلاقها في جميع الاتجاهات. فإذا حين نرى ما آل إليه الأمر عند الغربيين، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التنظيم الذي نظمت به هذه الغريزة. وحين نرى ما آل إليه الأمر عند الغربيين من تفكك للأسرة، نسمع مثلا في بعض الإحصاءات أن في فرنسا نحو 80% من الأسر الفرنسية هي أسر كما يسمونها مونوبارونتال، يعني ليس فيها إلا والد واحد، وغالب الأمر أن هذا الوالد الواحد هو الوالدة في الحقيقة. بعبارة أخرى، الوالد يتنصل من مسؤولياته ويترك الأسرة، يترك الجمل بما حمل، وفي الغالب تبقى الأم مع أولادها. هذا شيء متفش جدا في الأسر الغربية، لغياب روح المسؤولية، لغياب حمل الأمانة عندهم، لتفكك مفهوم الأسرة، لعدم قدسية هذا المفهوم، لعدم الحاجة إليه. يعني يمكن أن يعيش الإنسان عندهم عمره كله ولا يشعر بأدنى حاجة إلى أن يبني أسرة ولا أن يتزوج ولا غير ذلك. فإذا حين نرى ما آل إليه الأمر عندهم، وكما قيل وبضدها تتبين الأشياء، حين نرى ما آل الأمر إليه عندهم، يصبح حرصنا على أن نطبق أصول القرآن وأصول الإسلام في مجال الأسرة أكبر وأعظم دون شك.
جزاكم الله خيرا، صلى الله عليكم. سيدي يونس، ذكر لنا الشيخ البشير الأصول أو بعض الأصول التي تقوم عليها الأسرة في الإسلام، وذلك انطلاقا من مقارنتها بالتفكك الأسري الذي تشهده الأسر في الغرب. لو تستفيضون في هذا المعنى، أقصد أصول الأسرة في الإسلام.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تفضل به الشيخ المبارك يوقفنا على حقيقة قول ربنا سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه القاعدة كل مسلم ينبغي أن يستحضرها دائما وهو يتعامل مع القرآن، ليسترشد به في كل المجالات، وتحديدا الأسرة لتأثيرها على الإنسان في حياته، بل لتأثير الأسرة على المجتمع، إذ هي نواته بصلاحها يصلح وبفساده يفسد. لما نحاول أن نتأمل في آيات القرآن في تناولها لهذا الموضوع، تجد أن القرآن وضع مجموعة من القواعد والأصول متعلقة بالأسرة، ثم عرض لنا نماذج أسرية من خلال ذكره لقصص مجموعة من الأنبياء، فيصور لك علاقة الوالد بالولد، مثلا يعقوب يوسف عليهما السلام، علاقة الولد بالوالد، علاقة الإخوة، علاقة الزوج بالزوجة في صورها المختلفة، صور الزوجين المؤمنين، الزوجين الكافرين، الزوج مؤمن والزوجة كافرة، الزوجة مؤمنة والزوج كافر، من أجل تلمس هذه الأصول. أشير إلى بعضها باختصار، بدءا من مسألة الاختيار. يقول الله القرآن الكريم يحث على مراعاة توحيد الله عز وجل، هو الأصل، فيقول الحق جل جلاله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. لاحظ هنا يبين لنا ربنا عز وجل من خلال هذه العبارات أن اختياره هو الأقوى وهو الأفضل، حتى لو بدا لك أنت أن بناء على معاييرك أنه لا، هذا الأمر هذا ليس ذا أهمية، لا لا، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. التوحيد هو الأساس. إذا وحدنا ربنا عز وجل وكان الزوجان موحدين، العمل الآن التعبد لله عز وجل وأساسه الصلاة. يقول ربنا سبحانه: وامره لك بالصلاة واصطبر عليها، وامره لك بالصلاة واصطبر عليها. ومدح العبد الصالح إسماعيل عليه السلام فقال: وكان يامر أهله بالصلاة. كيف يرجى صلاح أسرة واستقرارها بعيدا عن الصلاة؟ وامره لك بالصلاة واصطبر، مبالغة من الصبر، وكان يامر أهله بالصلاة. فهذه أساس. إذا صلحت علاقة العبد بربه يرجى من وراء ذلك صلاح الأسر فيما بينها. وقد قال علماؤنا قديما: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. في إطار طيب الآن في إطار العلاقة بين أفراد الأسرة، كيف ما الذي يبغي أن يحكمها من هذه الأصول؟ يشير القرآن الكريم إلى المودة والرحمة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم وأزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة بين الزوجين أساسا، ونستحضر هنا تلك العبارة الرقيقة الرائقة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. قمة اللطف، المودة، الرحمة، واللين، قل ما شئت، اللباس، الإنسان يعتني بلباسه فيحرص أن يكون لباسه جميلا، ويحرص على كما تحرص على لباسك احرص على زوجك أيضا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. المودة والرحمة، وحتى وهذه المودة والرحمة التي هي أصل من الأصول، لأن هكذا أشار إلى ربنا سبحانه، وهي شرط لتحقق السكينة المذكورة قبلها لتسكنوا إليها، تنعكس حتى على الأبناء أيضا، ينبغي أن يشعروا بهذه المودة وهذه الرحمة. وسبحان الله في القصص الأسرية الموجودة في القرآن تلمس هذه المودة بشكل عجيب وهذه الرحمة. شوف مثلا لما يأتي يوسف الصبي فيقول: يا أبتي، ولا يقول يا أبي، ويخاطبه الأب: يا بني، يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك. وهذا الأمر كذلك في أسرة نبي الله إبراهيم مع إسماعيل، إبراهيم مع والده: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي هذا. ثم في لما يخاطب ولده إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يا بني، ويخاطبه الابن: يا أبتي افعل ما تمر. هذه المودة والرحمة التي ينبغي أن تعيشها الأسر وأن يحرص عليها، أن يحرص عليه الإنسان. هذه المودة والرحمة تقودنا إلى أصل آخر ذكره القرآن حين قال ربنا سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، وقال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذه المعاشرة بالمعروف ينبغي أن تكون أصلا في الأسرة، فيحرص كل طرف من الأسرة أن يعامل الطرف الآخر بهذا المعروف الذي أشار إليه ربنا سبحانه. لكن لما كانت النفوس البشرية قد يبدر منها ما يعكر المزاج، وقد مما قد يجرها ويجنح بها للبعد عن هذا المعروف وعن المودة والرحمة، وضع لنا ربنا قاعدة صحت بالموازنة بين الأفعال الجميلة والأفعال القبيحة، فقال سبحانه فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وما أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فتمشي الحياة بهذا الشكل مبنية على توحيد ربنا سبحانه وعلى حسن علاقة به من خير الصلاة، ثم مودة ورحمة ومعاشرة معروف، فبهذا تستقر الأسرة وتستقر النفوس، وهذا ما يرجى بإذن الله عز وجل ورائه صلاح المجتمع.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين. مرحبا بكم مشاهدين الأفاضل مع فقرة جديدة من فقرات رفع الهمة التي نستضيف فيها الطفل سلمان الخضري، وهو أحد طلبة مشروع المراقي لتحفيظ القرآن الكريم. مرحبا بك ولدي سلمان، عرفنا بنفسك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، أنا مسرور بوجودي بينكم. اسمي سلمان الخضري، عمري 8 سنوات، أقرأ بالمستوى أدرس بالمستوى الثالث ابتدائي. بدأت حفظ القرآن الكريم عندما كنت صغيرا، والتحقت بمشروع المراقي في فترة الحجر الصحي، وقد حفظت 7 أحزاب بحمد الله.
ما شاء الله ما شاء الله، حفظك الله ولدي الكريم. من هو الأستاذ الذي تدرس عنده في المراقي؟
الأستاذ الذي أدرس عنده هو الشيخ الفاضل محمد الشوام حفظه الله.
جميل. سلمان، أنت تدرس في هذا المشروع عن بعد؟
نعم.
ما البرنامج الذي تتبعه في الحفظ؟ يعني متى تحفظ؟ الأوقات التي تحفظ فيها؟ هل تحفظ مثلا يومياً أم في بعض الأيام؟ متى تحفظ؟
ما هي الأوقات التي تحفظ فيها؟ في اليوم، في الصباح، أم
متى تستظهر على الأستاذ، على شيخك محمد شوام؟
في الأحد،
يوم الأحد.
نعم.
مرة واحدة في الأسبوع.
نعم.
ومتى تعد هذا المحفوظ الذي تريد أن يعني أن تقرأه على شيخك؟
الأسبوع،
وسط الأسبوع.
نعم.
كم تستظهر على شيخك يوم الأحد؟
ثمن.
ما شاء الله، جميل جميل. وهل ثم تحفظه خلال الأسبوع؟
نعم.
جميل. لكن كيف توفق بين حفظ هذا الثم وبين دراستك؟ أنت قلت تدرس بالثالث ابتدائي، ليس كذلك؟
نعم.
إذن كيف تستطيع أن توفق بين الحفظ وبين الدراسة؟ عندما ترجع من المدرسة ماذا تفعل؟
ألعب قليلا ثم أدرس، ثم عندما أذهب إلى المسجد مع أبي في صلاة المغرب نصلي صلاة المغرب ونقول دعاء بعد الصلاة، ثم نذهب لقراءة القرآن، وبعد العشاء نذهب.
هو في الواقع هذا يعني الاطلاع على بعض التجارب مثل هؤلاء الأطفال مع أبائهم، هذا يمكن أن يساعد البعض مثل الأطفال الذين يشاهدون مثل هذا النموذج في وضع برنامج معين لحفظ القرآن الكريم، ومن أجل التوفيق بين القرآن وبين الدراسة. سؤالي لوالد طفل سلمان، يعني كيف يحفظ يعني بين المغرب والعشاء؟ كيف البرنامج؟
في الحقيقة يعني سلمان بين خلال الأسبوع يعني هو ينبغي أن يعد الثمن للاستظهار على الشيخ. فخلال ذلك الأسبوع يعني بعد بين العشاءين في هذا الوقت المبارك يعني وفي المسجد في بيت الله سبحانه وتعالى يعني نقوم بحفظ بعض الآيات من ذلك الثمن يعني كل يوم.
تساعده على الحفظ؟
تساعده على الحفظ، يعني هو يحفظ من المصحف وأنا أصحح له القراءة ثم الاستظهار بعد ذلك. ف يعني خلال ذلك الأسبوع نحرص على إتمام الثمن حفظا جيدا يعني بالقواعد بقواعد التجويد مع المراجعة كذلك.
سماعات أخويا.
رحمكم الله.
بارك الله فيكم، هذه يعني جلسة دردشة وأسعد بها كثيرا تواجدي معكم، وهذا الشرف اللي وأنا أعلم أن كثير من الناس يعني يودون لو تتاح لهم هذه الفرصة، فأحمد الله عز وجل وفقني لها.
والأمر متبادل فيما يبدو، بل هو في بالنسبة لكم أظهر فيما يبدو.
الله يفتح لك، بارك الله قدرك. فضيلة الدكتور بشر عصام، يعني في إن كان بالإمكان يعني في حدود 4 أو 5 دقائق يعني تحدثنا عن صحة التعبير السيرة الذاتية للدكتور بشر عصام. من هو الدكتور بشر عصام؟
هو الحديث عن النفس دائما صعب، ليس كذلك؟ لأنك لا تستطيع أن تقول كل ما يمكن أن يذكر في هذه السيرة، وفي الوقت نفسه تحتاج أن تذكر أشياء يمكن أن ينتفع بها غيرك. أنا بطبيعة الحال أنا من أبناء مدينة مراكش كما لا يخفى على الكثيرين، لأني وضعت لقب المراكش عمدا. وقصة ذلك أنه يعني حين كنت أدخل المنتديات كنت أضع اسم عصام البشير، فما أكثر الحالات التي كان يتصل بي بعض الناس ظنا منهم أنني عصام البشير السوداني الوزير المعروف.
الوزير.
فقلت الحل الوحيد هو أن أضيف المراكشي، وبالتالي صار الأمر واضحا جدا، لا أحتاج إلى الإخبار به. فإذا أنا ولدت في مدينة مراكش ودرست دراستي الابتدائية والثانوية، ثم حصلت على البكالوريا بميزة جيدة بميزة حسن، وأتيحت لي في علوم الرياضية أتيحت لي الفرصة إذن لأن أدخل للأقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين في مدينة مراكش. ثم بعد ذلك ذهبت إلى الرباط إلى معهد البريد والاتصالات، وأكملت سنة ثالثة في معهد الاتصالات بفرنسا قرب مدينة باريس. كان هذا كله قبل أكثر من يعني 25 سنة تقريبا. بموازاة ذلك بعد أن تخرجت من الهندسة، ولأنني من المهووسين بالتمدرس فيما يبدو، فأنهيت دراسة فبدأت دراسة أخرى، ويبدو أنني عما قريب قد أبدأ دراسة ثالثة أو رابعة.
فإذا فرغت فانصب.
أي إن شاء الله أرجو أن يكون الأمر كذلك وأن لا يكون من قبيل الرغبة النفسية، لأنه حقيقة أنا لا أنفي عن نفسي أنني عندي رغبة معينة وهوس معين بالدراسة وبحدود المستطاع بطبيعة الحال. فدخلت إلى الدراسات الإسلامية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة الرباط، وحصلت على الإجازة ثم دبلوم الدراسات العليا الذي صار يسمى يعني ماجستير أو ماستر، ثم الدكتوراه ناقشتها في موضوع المصالح والمفاسد في المذهب المالكي وتطبيقاتها المعاصرة، موضوع أصولي في علم أصول الفقه. بموازاة ذلك اعتنيت بما تيسر من الدراسة الشرعية على بعض الشيوخ، ذكرت جماعة منهم يعني في مدينة سلا على الخصوص. لم يتأت لي أن أسافر كثيرا أو أن أرحل في طلب العلم بسبب انشغالي بالعمل، لأني ما أزال مهندسا إلى الآن وما أزال يعني أحتاج إلى دوام يومي في عملي في إحدى شركات الاتصالات. وأخذت على بعض المشايخ، وكان لي إلى جانب ذلك جهد شخصي في القراءة والحفظ فيما تيسر أن أحفظه وأن أقرأ فيه. ثم بعد ذلك يعني انشغلت بما تيسر في مجال الدعوة إلى الله، في مجال التأليف، في مجال كتابة المقالات، وهذا يعني ملخص القضية.
ما شاء الله،
ما يبارك فيك.
من هذا الملخص الذي يحتاج إلى بسط إن شاء الله
تعالى. على كل حال نحن ما أرجوه في المستقبل أكثر بكثير مما مضى، وأرجو أن أكون دائما هكذا حقيقة، أن يكون الإنسان دائما يطمح إلى مستقبله وإلى وأن تكون له مشروعات وطموحات، بدلا من أن يكون من الذين يشترون ماضيهم، فعلت كذا وفعلت كذا، لا بل ما فعلته قليل جدا 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 بالمقارنة مع ما أريد أن أفعله.
جميل، ممتاز. يعني لعل هذا يحيلني على 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 سؤال آخر، يعني فيما يتعلق بالمشروعات الدعوية. يعني المعروف الدكتور بشير عصام، يعني سواء بما ذكره الآن أو من الذين يعني يخالطونه من طلبة ولا من الأقارب، يعلمون أنه يعني له مشروعات حالية ودائما عينه على على مشروعات مستقبلية. يعني ما إن يعني إن لو سئل الدكتور بشير عصام الآن، ما هو أهم مشاريعه الدعوية الآن وأهم ما يصبو إليه مستقبلا فيما يتعلق بالمشاريع الدعوية؟
وعلى كل حال، منذ أنا دائما أعمل في مجال الدعوة وفي مجال التأليف وفي مجال التدريس والتعليم إلى غير ذلك، ولكن رأيت منذ سنوات معدودة أنه من الأفضل أن يكون ذلك في إطار جامع تنتظم فيه هذه المشروعات، ويعمل فيه معي جماعة من أهل الفضل والخير ومن الذين يرغبون في العمل أكثر مما يرغبون في الكلام، لأن مشكلتنا في هذا العصر الكلام الكثير والتنظيرات وهذا، وبالمقابل في عندما يقال حي على العمل ينفض الجميع إلا من رحم الله. فلأجل ذلك كان مركز إرشاد للدراسات والتكوين الذي تتبعه مجموعة من المشروعات، من أهمها مشروع أكاديمية الإمام الباجي للعلوم الشرعية، وهي أكاديمية أنتم تعرفونها لأنكم من أفاضل مدرسيها، فهي تدرس العلوم الشرعية على امتداد 4 سنوات، وقد تخرج الفوج الأول بفضل الله سبحانه وتعالى ومنذ نحو سنة ونحن أو أقل من ذلك. وأيضا عندنا مشروع المراقي لتحفيظ كتاب الله عز وجل وإعانة الطلبة إلكترونيا على الحفظ والإجازات، ويعني الحصول على إجازات في مجموعة من الروايات والقراءات القرآنية. فإذا هذان مشروعان لنقول إنهما مشروعان رائدان ضمن مركز إرشاد. هذا لا يمنع أنه إلى جانب ذلك، لا أكاد، هذا من عيوبي التي أعترف بها، أنني لا أكاد أرفض من يقترح علي مشروعا. فمن آخر من طرائف ما وقع أنه قبل أقل من شهر وأنا غارق تماما بالمعنى الحقيقي للكلمة لا المجازي، غارق في مشروعات إرشاد ومع معهد خليل لتدريس الفقه المالكي والأسئلة هنا وهناك وكذا، فاتصل بي أحد الأفاضل من أحد المراكز وقال لي هل ترغب في تجربة جديدة في مجال الترجمة؟ ففي الحقيقة لم أتأخر كثيرا لأجيب بالجواب الجاهز الذي أعرفه من نفسي، طيب بسم الله. على كل حال لم تتوضح الأمور جيدا إلى الآن، هل سأترجم فعلا أم لا، لكن على كل حال هذا من عيوبي أني أقول بسم الله. فلأني يعني أرى أن القضية ينبغي أن تكون هكذا، ضع أمامك أو في مشروعك عددا كثيرا جدا من المشروعات لكي تستطيع بعد الجهد وبعد العراقيل والعقبات التي تجدها أن تصل إلى جزء منها، أن تصل مثلا إلى 70% أو 80%. أما إذا وضعت كما يقول الفرنسيون البيض كله في كيس واحد، بحيث جعلت جهدك كله في مشروع واحد، يمكن أن تقع بعض العراقيل لهذا المشروع فلا تصل إلى بغيتك. فهذا هو، فإذا هنالك مشروعات دائمة في كل المجالات التي يمكنني أن أعمل فيها. في مجال التدريس الفقه المالكي بدأنا هذه التجربة مع مركز تميز، يوجد مشروع أيضا يشبه ما فعلناه في الفقه المالكي، لكن هذا سيكون في علوم العربية بإذن الله عز وجل، سيكون مع مركز تميز أيضا. عندنا مشروعات برامج دعوية وعلمية سنطلقها مع مركز إرشاد، وهكذا إذا ظهرت مؤلفة. هناك مشروعات مؤلفات للأسف الشديد تنتظر، يعني هي الآن موجودة في الحاسوب، الهيكل والمقدمة وجزء وأجزاء وفصول، هذه موجودة تنتظر أن يفرج الله سبحانه وتعالى وأن فأجد الوقت لها لكي أخرجها في سواء في مشروعات مثلا كتب علمية بمعنى شروح متون ونحو ذلك أو كتب فكرية، فهذا هو يعني.
بارك الله فيك. يعني لعل آخر ما أسألكم عنه إن شاء الله تعالى وهو متعلق بمحور السؤال الأخير، هو يعني حتى لا أخذ من وقتكم لأن قضية الوقت هي متعلقة بالسؤال الأخير، يعني المعلوم عن الدكتور البشر عصام هو قضية يعني هو لا ينكرها في نفسه بل يوصي بها، يعني قضية البخل، يعني هو لا ينكرها في نفسه أنه بخيل ويوصي بذلك، وقضية أنه يعني بخيل بوقته. يعني هذه
أنا حين بدأت كلمة البخل خشيت أن تكون في معرض الذنب فقلت هذا ياسين أو غيره، يعني ما الذي وقع؟ طيب
بخل قضية بالوقت. قضية البخل بالوقت، يعني أنتم تظنون بوقتكم وتوصون الناس أن يظنوا بأوقاتهم، يعني لما كل هذه؟
لأنك لا تستطيع أن تصنع شيئا في حياتك إذا لم تكن أحرص على وقتك من حرص الشحيح على الدرهم. إذا كان الشحيح يحرص على درهمه فلا يخرجه إلا بصعوبة، مع أن الدرهم لا يعدو أن يكون عرضا من الدنيا، فلما أنت تكون هكذا بهذا الكرم في تعاملك مع وقتك الذي هو ليس عرضا من أعراض الدنيا الخارجة عنك، الوقت هو أنت، فأنت لا تعدو أن تكون وقتا، كما جاء عن بعض السلف إنما أنت أيام مجموعة إذا مضى يوم فقد مضى بعضك. والمشكلة أن هذا اليوم إذا مضى أو هذه الدقيقة أو هذه الثانية إذا مضت لا سبيل إلى تداركها، والعمر يمضي وبمقدار ما يمضي بي العمر بمقدار ما أستشعر أهمية الوقت. وفي كثير من الأحيان أقول عمري لا يكفي حقيقة، وأظن أن الكثير من الناس يشعرون بهذا الشعور، العمر لا يكفي لإنجاز كل المشروعات التي نود أن ننجزها أو التي على الأقل نستطيع أن نفعلها، وكثير من الحسرات تدخل مع أصحابها القبور. فأنا يعني أحاول ما أمكن أن أقلل من هذه الحسرات التي ستدخل معي قبري، أنا أعلم يقينا بأنها أنني لن أستطيع أن أمحوها لكن أقللها ما أمكن. فإذا علمت مرادك وغايتك والهدف الذي تسعى إليه ثم علمت أن ذلك إذا قورن بأيام عمرك كبير جدا وأيام عمرك لا تكفي له، فكيف بعد ذلك تكون يعني كريما بوقتك؟
فلعلنا حتى لا نصل إلى مرحلة يعني اللي تطردنا لأننا أخذنا من
لا
وقتك.
لا بالعكس،
فبارك الله فيك دكتور عصام وشكر الله لك وسعدت جدا بهذه الجلسة وإن كانت يعني قصيرة لكن فوائدها أكبر من الفضل.
بالعكس الله جزاكم الله خير، أكرمكم الله، حياكم الله، الله يكرم، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا.
في رحاب القرآن طاب اللقاء وحل الود بيننا والإخاء، وعلى ربعنا أقام الصفا حين هبت نسائم أخوية، نسمات أخوية في كتاب الله الهدى للأنام، واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا، نسمات أخوية حفظه أنس فهمه إرشاد، وبه تشفى مهجة وفؤاد، فهنيئا لمن له منه زاد في هداه يحيى حياة هنيئة، نسمات